الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ اليوم في الجزء الأول من شرح ابن عقيل على ألفية الإمام الكبير ابن مالك رحمه الله تعالى. شرح ابن عقيل قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني، المولود في سنة 698 والمتوفى في سنة 769. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعوت بجميل الصفات، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الكائنات المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين حتى رفع الله بهم منارة وأعلى كلمته وجعل دينه المرضي وطريقه المستقيم. وبعد، فقد كان مما جرى به القضاء أني كتبت منذ 4 سنين تعليقات على كتاب، ده كلام الشيخ محي الدين، تعليقات على كتاب الخلاصة الألفية الذي صنفه إمام النحاة، هم يقولون إمام النحاة المتأخرين على ابن مالك، أما إمام النحاة المتقدم على الإطلاق فهو سيبوي رحمه الله تعالى. أبو عبد الله جمال الدين محمد ابن مالك، المولود بجيان، جيان في الأندلس، سنة 600 من الهجرة، والمتوفى في دمشق سنة 72 و600، يعني هاجره شاب إلى الإيه؟ إلى المشرق، وجلس استوطن في دمشق حتى إيه؟ حتى توفي. وعلى شرح الذي صنفه القاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري الهاشمي، المولود في سنة 98 و600، والمتوفى في سنة 69 و700 من الهجرة، ولم يكن يدور بخلدي، علم الله أن تعليقاتي هذه ستحوز قبول القراءة ورضاهم، وأنها ستحل من أنفسهم المحل الذي حلته، بل كنت أقول في نفسي إنه أثر يذكرني به الإخوان والأبناء، ولعله يجلب لي دعوة رجل صالح فأكون بذلك من الفائزين. ثم جرت الأيام بغير ما كنت أرتقب، فإذا الكتاب يروق قراءة وينال منهم الإعجاب كل الإعجاب، وإذا هم يطلبون إلي في إلحاح أن أعيد طبعه، ولم يكن قد مضى على ظهوره 2 سنين، ولم أشأ أن أجيب هذه الرغبة إلا بعد أن أعيد النظر فيه فأصلح ما عسى أن يكون قد فرط مني فلت عليا، أو أتمم بحثا، أو أبدل عبارة بعبارة أسهل منها وأدنى إلى القصد، أو أضبط مثالا أو كلمة غفلت عن ضبطها، أو ما أشبه ذلك من وجوه التحسين التي أستطيع أن أكافئ بها هؤلاء الذين رأوا في عملي هذا ما يستحق التشجيع والتنويه به والإشادة للذكر، وما زالت العوائق تدفعني عن القيام بهذه الأمنية بالتجديد. بعضهم يقول الأمنية، هي الأمنية الشريفة، وتزودني عن العمل تحقيقها حتى أذن الله تعالى فسنحت لي الفرصة فلم أتأخر عن اهتبالها. اهتبل الفرصة عن انتهزها، ولكن انتهز الفرصة فاهتبلها. وعمدت إلى الكتاب فعملت في تعليقاتي يد الإصلاح والزيادة والتهذيب كما أعملت في أصله يد التصحيح والضبط والتحرير، وسأجد كل قارئ أثر ذلك واضحا إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يوفقني إلى مرضاته وأن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يكتبني ويكتبه عنده من المقبولين، آمين. كتبه المعتز بالله تعالى محمد محي الدين عبد الحميد. مقدمة الطبعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه وأوليائه. اللهم إني أحمدك أرض الحمد لك وأحب الحمد إليك وأفضل الحمد عندك حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده، وأسألك المزيد من صلواتك وسلامك على مصدر الفضائل الذي ظل ماضيا على نفاذ أمرك حتى أضاء الطريق للخابط وهدى الله به القلوب وأقام به موضحات الأعلام. سيدنا محمد بن عبد الله أفضل خلق الله وأكرمهم عليه وأعلاهم منزلة عنده، صلى الله عليه وعلى صحابته الأخيار وآله الأبرار. ثم أما بعد، فلعلك لا تجد مؤلفا هو يتكلم على المؤلف، أي مؤلفا هو يتكلم على ابن مالك ومؤلف، فلعلك لا تجد مؤلفا ممن صنفوا في قواعد العربية قد نال من الحظوة عند الناس، حظوة يعني المكانة، والإقبال على تصنيفه قراءة وإقراء وشرحا وتعليقا، مثل أبي عبد الله محمد جمال الدين ابن عبد الله ابن مالك صاحب التآليف المفيدة والتصنيفات الممتعة، وأفضل من كتب في علوم العربية من أهل طبقته علما وأوسعهم اطلاعا وأقدرهم على الاستشهاد لما يرى من الآراء بكلام العرب، مع تصون وعفة ودين وكمال خلق. فلابن مالك مؤلفات في العربية كثيرة متعددة المشارب مختلفة المناحي، وقل أن تجد من بينها كتابا لم يتناوله العلماء منذ زمنه إلى اليوم بالقراءة والبحث وبيان معانيه بوضع الشروح والتعليقات عليه. ومن هذه المؤلفات كتابه الخلاصة الذي اشتهر بين الناس باسم الألفية، لما يقول يسمى الألفية بالنسبة إلى أنه ألف بيت، بعضهم يقول ألفان على أساس أن إيه؟ أنه كل شطرة كأنها بمنزلة بيت. ليش؟ لأنها بتنتهي بإيه؟ بحرف روي، فبعضهم يقول هو ألفان، لكن المشهور أنه إيه؟ أنه ألف، فالنسبة إليها ألفية، لكن هو سماه الخلاصة، قال أحصى من الكافية الخلاصة، لأنه كان ألف الإيه الشافية الكافية في البداية، وكانت فيما يقارب 3000 بيت، وشرحها إيه؟ وشرحها رحمه الله تعالى، لكن فكانت فيها نوع من الصعوبة على الإيه؟ على الناس، فطلب بعضهم الإيه؟ التسهيل فيها أو التيسير أو التخفيف، فرأى ذلك فابتدأ يختصرها، فهو قال في آخر الألفية أحصى من الكافية الخلاصة. علشان كده دايما في كتب أهل العلم يقول قال ابن مالك في الخلاصة، قال ابن مالك في الخلاصة. ووجدنا مؤلفات، منها مؤلف لشيخنا الشيخ محمد محمود شاهين اسمه خلاصة الخلاصة، تمام، خلاصة الخلاصة يعني خلاصة ما في الخلاصة اللي هي الايه الألفية، تمام، نعم، مطبوع، ايوه، بس في مصر، يعني طبع قديما من حوالي 20 سنة او شيء من هذا القبيل، وكان يدرس في جامعة الايه في جامعة الزقازيق، تمام، نعم، لا لا ما فيش ما 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 فيش نعم. قال في الحاشية الشيخ تسمية الألفية مأخوذة من قولي في أولها وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، وتسمية الخلاصة مأخوذة من قولي في آخرها حوى من الكافية الخلاصة كما اقتضى رضا بلا خصاصة أو غنى، في بعض الروايات غنى وبعض الروايات رضا. قال ومن هذه المؤلفات كتابه الخلاصة الذي اشتهر بين الناس باسم الألفية والذي جمع فيه خلاصة علمي النحو والتصريف. طبعا بيتميز أنه في نحو صرف، يعني بخلاف كتب التحفة الثانية شرح القطر شرح الشذور، مثل هذه الكتب ليس فيها ايه ليس فيها صرف، وده الاشكال بالنسبة لبعض الطلبة انه ايه ربما يكون يعني اول مرة يدرس الايه الصرف، يعني بعض الطلبة عندما درس ابن عقيل اول يعني بداية الدراسة وبعدين لما يوصل الى الصرف، الصرف بالنسبة اليه جديد، لو ما كان انتم بعضكم او غالبكم درس التطبيق الصرفي او غالبه، لكن درس التحفة الثانية درس شرح القطر درس شرح الشذور ليس فيها ايه ليس فيها صرف، الا مسألة تأتي عرضا، لكن صرف ما فيه، تمام، لكن في مقرر الألفية او في شرح ابن عقيل بلا شك هتدرس منهج صرفي كامل لا ينقصه الا مسألة الافعال اللي هو اتى بها في ايه في منظومة واحدة اللي هي اللامية وايه وحدها لامية الافعال كمل بها الايه فباللامية يكتمل الصرف في الايه في الخلاصة، وبالتالي ما ينقص الا الايه الا تصريف الافعال. والشيخ محي الدين رحمه الله تعالى جاء في اخر ابن عقيل تحقيقه لشرح ابن عقيل وايه وعمل دروس في التصريف او ايه اتى فيها بتلك الايه بتلك الافعال اللي هي ناقصة في 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 شرح ابن عقيل، لانه اراد انه ايه يكون شرح ابن عقيل منهجا متكاملا في النحو والصرف، فاتى بايه فاتى بما فات ابن مالك، وطبعا الشارح ابن عقيل هو بيتبعه، فبالتالي المسألة التي لم يفتحها ابن مالك ما يتكلم عليها ابن عقيل، فلم يتكلم عن تصاريف الأفعال وغيرها وما يتعلق بالأفعال. فالشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى جاء في الآخر وفعل ما يقارب يعني 100 صفحة في تصريف الايه تصريف الأفعال اللي هو مضمن في لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى. ولذلك ينصح الطالب لما يدرس ابن عقيل يدرس بعدها ايه شرح لامية الأفعال وإيه حتى يتمم الإيه يتمم المجموعة، وبالتالي يعني يكون إيه يكون قد أخذ الصرف متكاملا أيضا كالإيه كالنحو بما يتناسب مع الإيه مع هذا. نعم. الأفضل هكذا، نعم، الأفضل بالنسبة لمن لم يدرس الصرف قبل ابن عقيل أن هو عموما شوف الصرف يأتي متأخرا في الألفية، يعني لا يبدأ بوادر الصرف تبدأ في الجزء الثالث كمان، فالجزء الأول والثاني نحو صرف لا تجد فيه شيئا من الايه من الصرف، يبدأ الصرف في الجزء الثالث في الكلام على المصادر واسم الفاعل والصفة المشبهة وإيه ومثل هذا، ويغزر ويتكتل في الجزء الرابع. يعني الجزء الرابع يعتبر المادة الرئيسة فيه هي الصرف، تمام؟ يعني بدايته في الجزء الثالث من ابن عقيل، تمامه واكتماله في الجزء الايه في الجزء الرابع. وبالتالي بيكون امام الطالب ما بيبدا في دراسه ابن عقيل امامه فرصه يستطيع في تلك الفتره، يعني انت ممكن حتى تدرس الجزء الاول والجزء الثاني، يمكنك في تلك الفتره انك تدرس ايه تدرس كتاب كالتطبيق الصرفي او ما هو اقل منه او شيء من هذا القبيل كمقدمه. ان الدرس التطبيق الصرفي تجد سهوله، يعني التطبيق الصرفي تجد سهوله في الايه في 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 المسائل الصرفيه هنا، لأن يعني قضايا معينة تقريبا أوردها شبه كاملة يعني، وده بعض أحيان يمثل صعوبة في التطبيق الصرفي ويبين أنه ليس الكتاب الأول في الدراسة، لأنه بيأتي بإيه موضوعات متكاملة وليس طبيعة الكتب الأولى اللي هي المرحلة الأولى، المفروض أنه يعني يعتبر مرحلة ثانية، يعني التطبيق الصرفي يعتبر مرحلة ثانية، لكن ممكن الطالب يتجاوز مرحلة، ممكن يقفز الإنسان مرحلة يعني. لكن كل ما تزيد يزيد القفزة تصبح صعوبة، زي ما بتصعد على الدرج وإيه تقفز سلمتين سلمة، تمام؟ لكن لما تزود ممكن تقع، تمام؟ فممكن الواحد في الدراسة سواء في النحو الصرف يتجاوز مع الهمة، مع الهمة يعني، يعني كان نفعل هكذا، لكن تحتاج إلى نوع من العكوف ونوع من التعب. نعم. والله شوف في كتب متعددة، لكن في كان في كتاب احنا كنا يعني درسنا منه جزءا في المركز في الصباح، ها اي اسمه ايش الظرف في فن الصرف، الظرف في فن الصرف، انا ارى ان مثل هذا وفي اشباه له يعني يعتبر المرحله الاولى، المرحله الثانيه التطبيق الصرفي، المرحله الثالثه شذ العرف. في كتب قديمه طبعا هي البناء العزي مش عارف ايه، لكن فيها صعوبه شويه بالنسبه لايه بالنسبه للشباب الان. لكن أنا اكتشفت يعني حقيقة شيئا جيدا، هناك كتب صرف كانت مقررة في المعاهد العلمية، وجدتها عند بعض الشباب من بقايا المعاهد العلمية اللي كانت في اليمن وصورتها منه، فوجدتها جيدة يعني، وجدتها تقريبا أربعة أجزاء كده، أربعة أجزاء أو ثلاثة، إن ما يعني أربعة نعم أربعة، فمرتبة ترتيبا جيدا الحقيقة، فأراها منهجا متكاملا يعني، يعني يبدأ الطالب بالإيه بالجزء الأول وبعدين الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابع، يجد نفسه مرتاحا يعني، ما يجد صعوبة، نفسه لا ينقطع. ليش؟ لأنه يبدأ بداية بسيطة وسهلة ويسيرة ومبادئ، وبعدين يرتقي تدريجيا، ودي طريقة الحقيقة أراها أنها طبيعية ومريحة للطالب. من أسباب إجهاد الطالب أنك تقفزه إلى كتاب يكون ضخما صعبا عليه، فيجد صعوبة ويتململ وربما يتراجع في بعض الأحيان يعني، مش كل طالب صاحب همة يصمم على إيه على فتح المغاليق، تمام؟ فلذلك أرى أن المجموعة دي إنها مناسبة جدا يعني، لكن مش مشهورة عند الناس، حبذا لو والله لو طبعت إنها إيه لو طبعت طباعة عامة للناس لكانت جيدة، لكن أرى أن لو قام الإنسان بطبعة طباعة عامة هيعمل نفسه مشاكل معاهم، هتبص تلاقي الظهر 100 صاحب ساعتها يظهر الآن هي ما حد بيسأل فيها ولا حد يدري بها شيئا، لكن لو قام إنسان بطبعها هيقوم إيه 1000 يطالبونه ويقاضونه ويدخلون إيه ها؟ يمكن هكذا. أنا برضو جاءني التفكير هذا، نعم جاءني التفكير هذا، إني أضبطها يعني تضبيط معين، أجعلها أساس وأبني عليها وأحل التمارين اللي فيها ويعني وأشكلها أضف لها أشياء يعني، وبالتالي ممكن ساعتها ايه يستحل الواحد انه يسميها باسم اخر، وفي نفس الوقت تنفع الناس يعني، في تفكير في هذا يعني ايه، بس تحتاج الى جهد شويه لانها لسه تحتاج الى كتابه، تحتاج انها تكتب وبعدين يبدا الواحد يضبط فيها او شيء من هذا القبيل، لكن اراها مفيده جدا والله، لان يعني صفحتها. نعم عادي ما فيش مشكله عادي يعني ايه ارجع ايه ان شاء الله تذكرون انا اخرجها ايه. نعم لا يا الله شل اطبع يا اخوي يعني. قال والذي جمع فيه خلاصة علمي النحو والتصريف في أرجوزة ظريفة لأنها من الرجز، مع الإشارة إلى مذاهب العلماء وبين ما اختاروا من الآراء أحيانا، قد كثر إقبال العلماء على هذا الكتاب من بين كتبه بنوع خاص، أشهر كتاب، أشهر كتاب يمكن في النحو، حتى طويت مصنفات أئمة النحو من قبله، ولم ينتفع من جاء بعده بأن يحاكوه أو يدعوا أنهم يزيدون عليه وينتصفون منه. لأنه يعني لما جاء السيوطي وإيه وقال فائقة ألفية ابن مالكي، لكن ما اشتهرت الفريدة حق السيوطي وكلام زي كده، هي موجودة مطبوعة ومشروحة تمام، حلوة مفيدة، لكن سبحان الله يعني القبول من عند الله سبحانه وتعالى، زي ما ألفية العراق اشتهرت وإيه، وأيضا ألفية السيوطي لم تلن الحظوة مع إن فيها أبيات جيدة وفيها فوائد يعني، لكن سبحان الله قد يعني زي ما يكون إيه يعني كأن ألفية ابن مالك فحلت سواد القلب، أصبحت يعني في إيه في سواد قلب العلماء، وأصبح لا نظير لها، وأصبحت شروحها بالآلاف مش بالمئات، يعني شروحها يعني مئات الإيه مئات الشروح يعني تربو على الألف، تربو على الألف تمام، شروح يعني عجيبة جدا لو تبحث في حاجة الشاملة شرح ألفية ابن مالك أو في أي موسوعة هتجد إن إيه طلع لك يعني مئات الشروح لألفية ابن مالك، طبعا المطبوع منها قليل يعني، لكن مذكور في الإيه في كتب التراجم والأشياء. كل عالم يبدو والله أعلم، كل عالم كبير جاء بعد ابن مالك تمام في النحو حاول أن يشرح ألفية ابن مالك تقريبا يعني، يعني كل عالم كبير له مكانة أو له قدم في النحو حاول أن يشرح ألفية ابن مالك تمام، لأنه يعني ما في عالم جاء بعد مالك بعد ابن مالك وعالم نحو طبعا وإلا وشرح ألفية ابن مالك لطلابه، والشرح اللي هو للطلاب يفتح باب التأليف، زي مثل يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني هو شرحها بس وعملوا سجلوها وبعدين طبعوها في كتاب تمام، وهكذا يعني تجد ان غالبها ان عبارة عن في الاصل دروس، لان التدريس يجعل الانسان ايه يعتني بالشيء ويراجع فيه ويناقش ويسجل ويقيد، ويعني التدريس الحقيقي القوي بهذه الصورة يعني انك تراجع وتسجل وتقرأ تطالع في شروح اخرى، فتجد نفسك انك بتحقق المسائل وبتراجعها وتدققها، فتجد ان بسهولة ممكن يتحول الشرح الى ايه الى مؤلفات تمام. فرحم الله ابن مالك رحمه الله تعالى، قال ولم ينتفع من جاء بعده بأن يحاكوه أو يدعوا أنهم يزيدون عليه وينتصفون منه. ولو لم يشر في خطبته إلى ألفية الإمام العلامة يحيى زين الدين ابن عبد النور الزواوي الجزائري اللي هو ابن معطي المتوفى بمصر في يوم الاثنين آخر شهر ذي القعدة من سنة 627 هجرية والمعروف بابن معطن، لما ذكره الناس ولا عرفه، يعني هو شهره لما قال فائقة ألفية ابن معطي ما كانش حد عارف ابن معطي، وحتى الآن الناس ما بتعرفش على ابن معطي إلا في العبارة دي، يعني أيه لما تسأل طالب نحو من هو ابن معطي قال تدلي قال لو كان درس الألفية يقول لك فائقة ألفية ابن معطي، وبناء على الكلام ده الناس نبشوا دوروا على ألفية ابن معطي وعلى شروحها، وطبعت متأخرة تمام، طبعت في الفترة الأخيرة مع بعض شروحها بناء على إشارة ابن مالك رحمه الله تعالى. فشوف يعني مجرد انه ذكره يعني اشاد به، تعتبر ده تزكية كبيرة للايه لابن معطي ان علامة ان ابن مالك يقول ايه يعني بعدين يقول وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة، يعني اثنى عليه، فالحقيقة كانت ايه كانت مدرة، حتى ان بعضهم زي ما قال بعضهم ايه يعني وددت لو ان الخطيب ذكرني في التاريخ ولو بالهجاء او بالذم ايه يعني بعضهم نعم. وشروح هذا الكتاب أكثر من أن تتسع هذه الكلمة الموجزة لتعدادها وبيان مزاياه ومن فرد به كل شرح منها وأكثرها لأكابر العلماء ومبرزيهم كالإمام أبي محمد عبد الله ابن هشام. فالآن هيبدأ يعدد شروحها. هنا يأتي سؤال، ما أول شرح لألفية ابن مالك؟
ها شرح ابن الناظم.
نعم الجواب شرح ابن الناظم، وهو المراد بالشارح في غالب كتب العلماء اللي هم شرحوا الألفية، لما يقول قال الشارح فالمراد به ابن الناظم رحمه الله تعالى اللي هو بدر الدين. بدر الدين
مثل أبوه
على نعم
مثل أبوه في العلم.
هو إمام لكن لم يصل إلى رتبة أبيه، بعض الناس بالغوا فيه يعني إيه أنه أعلى من أبيه، لكن يبدو أن كلمة النحاة على أن أباه أعلى وأرسخ قدما خاصة في النظم يعني كان ابن مالك يعني رجل يسيل نظمه سيلانا، يعني يقول بعض المحققين انه الموجود بين ايدي الناس من نظمه يعني يصل الى 10,000 بيت، الى 10,000 بيت، تمام. ده الموجود، فكيف بالمفقود يعني، تمام. اما ابنه فكان النظم عليه عسرا جدا، حتى انه جلس ليلة كاملة لينظم بيتا او ابياتا ليهديها لاحد الناس فلم يستطع، ابن بدر الدين رحمه الله تعالى، وهو ها وهو ابن مالك، فهو مش ابن الوز عوام في هذا، هو ابن الوز عوام في النحو، يعني هو عالم نحو كبير يعني. والعجيب انه وقع بينه وبين ابيه نوع من سوء التفاهم، حتى الان لم احل تلك المشكله يعني. وانا متشوف ان اشوف ايش اللي وقع بينهما، حتى انه ايه غادر دمشق وجلس تقريبا فين في حلب او في بعض المدن الشاميه، ولم يرجع الى دمشق الا عندما مات ابوه ليتولى مناصبه، تمام. فلا ادري ايش اللي وقع بينهما حتى حصل. والعجيب انه بعض الاحيان يتحامل في شرحه على ابيه، حتى تجدوا ان ابن عقيل في دراستكم ستجدون ان ابن عقيل سيدافع عنه، سيدافع عن ابن مالك ويجيب عن بعض الاشكالات التي اوردها ابن الناظم، تمام. لانه بعض الاحيان يخطئ اباه، وبعض الاحيان يكون الصواب معه وينتقد اباه، وبعض الاحيان يكون الصواب ليس معه، وتجد دائما ابن عقيل يرد عليه يعني. فابن عقيل هو الابن النحوي لابن مالك، يعني يجيب على الاشكالات ويدافع عنه ويحاول يصحح مذهبه في الغالب. لكن ابن عقيل الحقيقة منصف وشرحه جاء وسطا فتميز، علشان كده اشتهر يعني الحقيقة انه يعني. لكن ابن عقيل مستفيد اكبر استفادة من شرح ابن الناظم، يعني حتى اني مقارن بينهما جد العبارات يعني تكاد تكون منقولة نصا يعني. يعني هو بلع كلام ابن الناظم داخل شرح صحيح، لكن مشكلة شرح ابن الناظم انه بعض الاحيان تكون عبارته مغلقة، يعني شوية عبارته مغلقة تمام ودقيقة وفي زيادات. فابن عقيل كان ذكيا يعني ترك العبارات المغلقة، او هو شرحها باسلوب سهل تمام وبسط المسألة، فجاء كتابه ميسر للطلاب يعني. وإلا فشرح ابن الناظم يعني والحقيقة أنه أقوى، وهو أول بلا شك، مقدم يعني. لكن سبحان الله أيضا أنه قد يعني يعني وفق ابن عقيل في أنه يستفيد من شرح ابن الناظم وغيرها من الشروح اللي تقدمت عليه، ويأتي بشرح يصبح هو المقصود الآن. لما يقال الآن شرح الألفية يصبح عرفا على شرح ابن عقيل، بينما كان في كتب المتقدمين قال الشارح هو ابن الناظم اللي هو بدر الدين، فرحم الله الجميع.
ما يكونش هذا أبو بدر
اللي هو لا ما استطعتش إن يعني ما نتجرأ إن إحنا نقول هذا، لأنه بيناقش في النهاية مسألة علمية يعني، أما مش يمشي ولا بالنبي، فهو العلم ما فيهوش أبي وأمي يعني، فهو بيناقش أباه ما فيش ما يمنع يعني. بس بعض أحيانا هكذا يعني تجد في يعني تستشعر إن في نوع من التخطئة او شيء زي ما يعني شويه تمام، لكن لا استطيع لانه يعني وقعت علماء كثيرين يعني. اعتقد برضو ابن هشام اتهموه بالتحامل على ابي حيان النحوي، تجدوا غالبا ما يذكر اقوال ابي حيان لو يردها يعني في خاصه في مغني اللبيب، فبرضو ما عرفناش ايش المشكله بين نفس الشيء صدق ندور برضو بنحب احنا المشاكل، فما عرفنا ايش المشكله بينهما. قيل ان ابن عقيل هو السبب يعني، لان اصلا ابن عقيل هو من تلامذه ابي حيان النحوي هو وابن هشام، بس ابن عقيل تلميذ الفق يعني. ابن هشام لم يدرس على ابي حيان الا معلقه زهير، ديوان زهير، مش المعلقه بس، ديوان زهير في ترجمته انه قرأ على ابي حيان النحو. ابو حيان النحو يعتبر من كبار النحاة، اندلسي سكن مصر وتوفي بها يعني، صاحب البحر المحيط والنهر الماد وغيرها من الكتب، فده امام من ائمة النحو المبرزين يعني، وتلاميذه ائمة، ويكفي ان من تلاميذه ابن عقيل وايضا ابن هشام. لكن ابن هشام لم يلازمهم ملازمة طويلة. في كل تراجم ابن هشام يقولون ايه وقرأ عليه ديوان زهير بس، يعني لم يقرأ عليه ايه كثيرا، لكن ابن عقيل يبدو انه كان ملازم له. فعلى ذلك تجد العبارة المصدر بها هذه ما تحت أديم السماء أنخى من ابن عقيل، ده كلام إيه أبو حيان النحوي الأندلسي في ابن عقيل وهو تلميذه يعني أدرى به. فبرضو بعض المترجمين ممن ترجم لابن هشام يتعجب إيش اللي وقع بينهما مع كونه شيخه. فمن ضمن ما قيل يعني يقال إن أبا حيان رجل بر بتلاميذه، فيبدو أنه أعطى ابن عقيل وأعطى بعض الناس اللي هم دون ابن هشام أعطاهم من المديح والعناية ما لم يعطي ابن هشام، ده بعض التحليل الله أعلم يعني. تمام، يعني ما يقول لك في ابن عقيل ما تحت السماء ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل، ما لفين ابن هشام؟ ممكن يقول ابن هشام كده وهو يعني وهو صح صحيح أن ابن هشام أنحى من ابن عقيل بلا شك، حتى قال في ابن خلدون أنحى من سيبوي بقى، قال فيه كلمة أقوى شوية. بس طبعا كلمة يعني كلمة أبي حيان لكونه نحويا تعتبر أقوى من كلام ابن خلدون، لأن ابن خلدون مؤرخ يعني ما هوش نحوي يعني، صح؟ فدي تعتبر كلمة أقوى، لكن الواقع يبين أن ابن هشام هو أنحى، يعني الواقع وشهادة العلماء وكتب ومؤلفات ابن هشام تدل على شخصية فذة مستقلة ليس لها نظير. وابن عقيل إمام، لكن يعني ابن هشام إمام أعلى كعبا منه ومبدع بارع أبرع منه كلام زي كده. فيقال ده سبب الله أعلم يعني، رحم الله الجميع، نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الجنة، لكن دي محاولة للدخول بينهم. قال وشروح هذا الكتاب أكثر من أن تتسع هذه الكلمة الموجزة لتعدادها وبيان مزاياها ومن فرد به كل شرح منها وأكثرها لأكابر العلماء ومبرزيهم كالإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري الشافعي الحنبلي، ده ابن هشام تمام، له أوضح المسالك، هو مشهور له شرح نعم له أوضح المسالك، يعتبر شرحا غير مباشر لألفية ابن مالك لأنه هو ما أتى بالأبيات، لكن يبسط الإيه يبسط الكلام حق ابن مالك ويشرح بس بدون الأبيات، فلذلك أوضح المسالك لابن هشام يعتبر شرحا من شروح الألفية بل من أجود شروحها.
الشيخ يعني هنا نسبة للمذهب الشافعي
لأنه كان شافعيا ثم تحنبل وممن تغير مذهبه، قيل أنه قبل وفاته حفظ المتن الخرقي وتحنبل لأنه يعني إيه فده من العلماء اللي تغير إيه مذهبهم، وهو كان في البداية شافعي. المتوفى ليلة الجمعة الخامس من شهر ذي القعدة من سنة 761، يعني بين وبين ابن مالك حوالي 100 سنة. والذي يقول عنه ابن خلدون يقول عن ابن هشام ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبوي، تمام، دي كلمة يعني كلمة ابن خلدون. وقد شرح ابن هشام الخلاصة مرتين، إحداهما في كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وده الايه المطبوع الموجود زي ما قال الشيخ محي الدين كده في الحاشية، قد أخرجنا هذا الكتاب إخراجا جيدا وشرحناه ثلاثة شروح أخرجنا منها الوجيز والوسيط. طيب، وقد شرعنا في إخراج زبدة البسيط الذي أودعناه ما لا يحتاج طالب علم العربية إلى ما وراءه، لكن الظاهر البسيط هذا اللي هو لم يخرج يعني إيه للشيخ محي الدين، إنما هو خرج بتحقيق إيه وسط يعني. والثانية في كتاب سماه دفع الخصاصة عن قراء الخلاصة، ده لا نعرفه يعني مذكور بس في ترجمتي، لكن المعروف أوضح المسألة. ويقال إنه 4 مجلدات، ويقول السيوطي بعد ذكر هذين الكتابين وله عدة حواشٍ على الألفية والتفسير، التفسير طبعا كتاب تاني لابن مالك. وممن شرح الخلاصة كان ده يعني يعتبر إيه ده الشرح الأول شرح ابن هشام، بس مش أول شروحة يعني الترتيب مش على التاريخ. وممن شرح الخلاصة العلامة محمد ده ابن الناظم، محمد بدر الدين ابن محمد ابن عبد الله ابن مالك المتوفى بدمشق في يوم الأحد 8 من شهر المحرم سنة 686، واضح انه لم يعمر بعد ابيه يعني عاش بعد ابيه 14 سنة. وابن شم ابن مالك كان معه هذا محمد، وكان معه واحد تاني اسمه اسد الدين تقريبا، علشان كده له كتاب اسمه الاسدية عبارة عن مقدمة في النحو ايه لابنه التاني، لكن التاني لم يعرف بالعلم ومات صغيرا يعني، لكن ده اشتهر وكان عالما كبيرا اللي هو يسمى ابن الناظم أو بدر الدين ابن مالك أو غيرها من الألقاب يعني. ومنهم العلامة الحسن بدر الدين ابن قاسم بن عبد الله بن عمر المرادي المصري المتوفى في يوم عيد الفطر سنة 849، ده بيسموه ابن أم قاسم، بيسموه ابن أم قاسم، وشرحه موجود مطبوع. ها أصله لكن ما اشتهر في العلم ومشى اللي عندنا مصري تمام، قد بيجوا كلهم عندنا بنسلكهم يعني. أبو حيان أندلسي، أبو حيان أندلسي لكن جاء مصر وعاش وأنتج. ابن خلدون تونسي لكن جاء عندنا وتولى القضاء وفعل. الزبيدي هرب من اليمن وجاء عندنا وألف تاج العروس في مصر واشتهر ودفن هناك تمام. فأنتم بتطفشوا الناس وإحنا بناخدهم نستقبلهم. نعم
خارج التوفي بين ابن هشام وابن الناظم
ماله
متقاربة؟
لا مش متقاربة. مالك ابن هشام 761 وابن الناظم 686، يعني بينهم حوالي
عندنا
600 كم؟ لا 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 761 بينهم حوالي يعني 80 سنة أو شيء، فلم يدركه طبعا. يعني ابن هشام 761 في القرن الثامن اللي فيه كان فيه ابن تيمية وهؤلاء الأئمة تمام. وأما بدر الدين ففي القرن السابع 686 تمام. طيب ومنهم الشيخ عبد الرحمن زين الدين أبو بكر المعروف بن العيني الحنفي المتوفى سنة 849، ده اللي هو شارح البخاري. ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي تمام المتوفى بمدينة فاس سنة 801 من الهجرة، وده شرح مشهور جدا خاصة عند الأزهريين يعني مشهور جدا في مصر شرح المكودي، وده احنا بندرسه للشباب في يوم الأحد يعني في يوم الأحد. وصلنا الآن إلى باب إيش؟ نحن في باب إيش؟ الله قد نسيت الظاهر نحن في باب الضمائر يعني في الضمائر. نعم في الضمائر في البداية يعني في البداية ممكن نحن في الإيه؟ لا عفوا احنا في المبتدأ والخبر، في المبتدأ والخبر احنا كنا في الكلام على الخبر إذا كان مشتقا فإنه يقول ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيدي شاهدة. احنا في 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 المبتدأ والخبر وصلنا المبتدأ والخبر في يوم الأحد بعد العصر. قال ومنهم أبو عبد الله محمد شمس الدين بن أحمد بن علي بن جابر الهواري الأندلسي المرسيني الضرير، ده مشهور بالضرير. ومنهم أبو الحسن علي نور الدين ابن محمد المصري الأشموني المتوفى في حدود سنة 900، وده مطبوع. ومنهم الشيخ إبراهيم برهان الدين ابن موسى بن أيوب الأبناسي الشافعي المتوفى في شهر المحرم من سنة 802، ده لم نعرفه. ومنهم الحافظ عبد الرحمن جلال الدين ابن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية، وده شرحه موجود السيوطي عبارة عن فك الألفاظ، ده موجود مطبوع عدة طبعات وطلعناه ودرسنا لبعض الشباب. ومنهم الشيخ محمد ابن قاسم الغزي أحد علماء القرن التاسع الهجري. ومنهم أبو الخير محمد شمس الدين ابن محمد الخطيب المعروف ابن الجزري المعروف صاحب الجزرية والمؤلفات في علم القراءات المتوفى في سنة 833. ومنهم قاضي القضاء عبد الله بهاء الدين اللي هو صاحبنا هذا ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل القرشي الهاشمي العقيلي نسبة إلى عقيل بن أبي طالب الهمذاني، هم ما أدري بيكتبوها همداني لكن هو همذاني مش همداني لا من همذان من بلاد العجم. ثم البالسي المصري المولود في يوم الجمعة التاسع من شهر المحرم من سنة 698 والمتوفى بالقاهرة في ليلة الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول من سنة 769، وشرحه هو الذي نعاني إخراجه للناس اليوم. وقد شرح الكتاب غير هؤلاء الكثير من العلماء، ولست تجد شرحا من هذه الشروح لم يتناوله العلماء بالكتابة عليه وبيان ما فيه. طبعا خذ لك كل شرح مع حواشي وعدة حواشي عشرات الحواشي يعني، ومن أشهر الحواشي على شرح ابن عقيل حاشية الخبري دي من احسن الحواشي، ودي استفاد منها الشيخ محي الدين استفادات كثيرة في نقله، يعني ايه كثير من حواشي الشيخ محي الدين هي منقولة نصا من ايه من حاشية الايه حاشية القضري، والسجاع اللي هو له حاشية ايضا على القطر، حاشيته على القطر مشهورة، له ايضا حاشية على الايه على ابن عقيل، وكل شرح له ايه عليه حواشي، شرح المكون عليه حواشي وغيرها. نعم. قال ولست تجد شرحا من هذه الشروح لم يتناول العلماء بالكتابة عليه وبيان ما فيه من إشارات وإكمال ما عسى أن يشتمل عليه من نقص، وكل ذلك ببركة صاحب الأصل المشروح وبما ذاع له بين أساطين العلم من شهرة بالفقه في العربية وسعة الباع. وهذه الشروح مختلفة، ففيها المختصر وفيها المطول، فيها فك ألفاظ زي كما شرح السيوطي، شرح السيوطي عبارة عن أنه إيه يعني يجيب الأبيات ويفك الألفاظ، لكن في فوائد لا تفتكر أنه إيه هو زي يشبه شرح الجلالين، تفسير الجلالين، يعني السيوطي شرحه على الألفية يشبه تفسير الجلالين، إيه يعني يأتي بإيه بفك العبارات ويأتي فائدة، لكن ده لا يمنع أن فيه فوائد جميلة، بس لكن كما قلت هو عبارة عن إيه في الأصل فك عبارات، فده مختصر جدا يعني. وفي المقابل في المطول جدا زي شرح الإيه شرح الشاطبي المطبوع في 10 مجلدات، ده يعني على حسب اطلاعنا يعتبر ايه من اوسع شروحها الموجودة الان المطبوعة، تمام. وفي وسط كشرح ابن عقيل، فممكن نعتبر السيوطي شرح السيوطي في طرف وشرح الشاطبي في طرف، وفي شروح في الوسط زي شرح ابن عقيل زي شرح ابن هشام زي شرح الاشموني زي يعني ايه مثل تلك الشروح. قال وهذه الشروح مختلفة فيها المختصر وفيها المطول، وفيها المتعقب صاحبه للناظم يتحامل عليه ويتلمس له المزالق، وفيها المتحيز له، يعني في من الشراح من يعني يأتي مع ابن مالك في كل شيء، وفي من يعني يتعصب عليه، وفي من يكون منصفا كابن عقيل، وفيها المتحيز له المصحح لكل ما يجيء به، وفيها الذي اتخذ صاحبه طريقا وسطا بين الإيجاز والإطناب والتحامل والتحيز، والوسط جيد. ومن هؤلاء الذين سلكوا طريقا بين الطريقين بهاء الدين بن عقيل، فإنه لم يعمد إلى الإيجاز حتى يترك بعض القواعد الهامة، ولم يقصد إلى الإطناب فيجمع من هنا ومن هنا ويبين جميع مذاهب العلماء ووجوه استدلالهم، ولم يتعسف في نقد الناظم. يعتبر أيضا من الشروح يا شباب اللي نستفيد منها النحو الوافي. النحو الوافي صحيح أنه ليس شرحا أصليا للألفية، لكنه ماشي على منهجها، يعني الكتاب في 4 مجلدات للعلامة عباس حسن رئيس المجمع اللغة في مصر رحمه الله تعالى، فالحقيقة ده من أروع الكتب، من أروع ما ألفه المتأخرون في 4 مجلدات ضخام، كل مجلد في حوالي 700 صفحة، فالحقيقة ده من أحسن الكتب اللي ممكن يستفيد منها طالب الألفية، لأنه هو ماشي على نهج الألفية. وبعدين حتى لما يأتي بمجموعة من المعلومات يأتي بأبيات الألفية في الحاشية ويفك ألفاظها كأنه بيطبقها على المعلومات التي أوردها، يعني إيه فهو ماشي معها أيضا، بس مش إنه بيعمد يأتي بألفاظ الألفية ويبدأ يشرح، لا هو ماشي منهجية كتاب عادي في النحو، بس الكتاب مطول ومقسم يعني إلى متخصصين وإيه، ويبدأ بالإيه يبدأ ب يعني الكلام الوسط وبعدين الحواشي فيها زيادات، وبعدين يأتي في نهاية الدرس يعمل سطرين من النقط، ان دي بداية الكلام للمتخصصين، فيأتي بقى بالزوائد والاشياء من الكتب والحواشي والاشياء، ويأتي بفوائد جمة يعني، فالحقيقة ده من احسن الكتب اللي هي الجامعة للمتأخرين، وفي نفس الوقت ايضا ممكن تستفيد منه في شرح الألفية، تمام، لانه كما قلت ماشي على نفس يعني اصبح نهج ابن مالك او ترتيبه أصبح نظاما في الإيه عند بعضهم في دروس النحو، فصاحب النحو الوافي مشي على إيه على نهج ابن مالك، فبالتالي يمكن أن يعد شرحا كما عددنا شرح ابن هشام شرحا، مع كونه لم يأتي حتى بأبيات الألفية مطلقا، بينما صاحب النحو الوافي يأتي بها في الحاشية، يأتي بالأبيات اللي هي إيه، بس هو يحاول بعض الأحيان ابن مالك يقدم ويؤخر، فهو يحاول إيه يرتب إلى حد ما، فيأتي بأبيات الألفية في كل إيه في كل مجموعة من المعلومات. قال ومنها ولم يقصد فيجمع من هنا من هناك ويبين جميع مذاهب العلماء وجوه استدلالهم، ولم يتعسف في نقد الناظم بحق وبغير حق، كما لم ينحز له بحيث يتقبل كل ما يجيء به وافق الصواب أو لم يوافقه. ولصاحب هذا الشرح من الشهرة في الفن والبراعة فيه ومن البركة والإخلاص ما دفع علماء العربية إلى قراءة كتابه والاكتفاء به عن أكثر شروح الخلاصة. قال: وقد أردت أن أقوم لهذا الكتاب بعمل أتقرب به إلى الله تعالى، فرأيت في أول الأمر أن أتمم ما قصر فيه من البحث فأبين اختلاف النحويين واستدلالاتهم، ثم نظرت فإذا ذلك يخرج بالكتاب عن أصل الغرض منه، وقد يكون الإطناب باعثا على الزورار للتعاب يعني عنه، ونحن في زمن أقل ما فيه من عاب أي من عيب، أنك لا تجد راغبا في علوم العرب إلا في القليل النادر، لأنهم قوم ذهبت مدنيتهم ودالت دولتهم، يعني لأنهم ضعاف الآن ما حدش بيدور عليهم، وأصبحت الغلبة لغيرهم يدوروا على اللغة الإنجليزية، يدوروا على حاجة زي كده يعني لأنها تجيب لهم فلوس. فاكتفيت بما لا بد منه من إعراب أبيات الألفية وشرح الشواهد شرحا موفقا بين الاختصار والإسهاب، وبيان بعض المباحث التي أشار إليها الشارح أو أغفلها بتة في عبارة واضحة وفي إيجاز دقيق، والتذييل بخلاصة مختصرة في تصريف الأفعال دي كما قلنا في أخذ الكتاب، فإن ابن مالك قد أغفل ذلك في ألفيته ووضع له لامية خاصة سماها لامية الأفعال، كما قلنا لامية الأفعال مكملة للألفية في باب الأفعال، واللي فعله أيضا الشيخ محي الدين في نهاية ابن عقيل في نهاية تحقيق ابن عقيل أنه أتى بإيه يعني بما يشبه الكتاب، وقد طبع كتابا مستقلا تحت عنوان دروس في التصريف، يعني طبع كتاب تحت عنوان، هو أضاف له بعض الأشياء عن مقدمة في الصرف وميزان الصرفي وبعض الأشياء، وسمى الكتاب دروس في التصريف، فمطبوع مستقلا، وهو نفسه اللي في آخر شرح ابن عقيل مع إضافات مع زيادات وكلام زي كده أيضا مفيد موجود مطبوع لدينا نسخة منه. وأريد أن أنبهك إلى أنني وفقت في تصحيح هذه المطبوعة تصحيحا دقيقا، فإن نسخ الكتاب التي في أيدي الناس رغم كثرتها وتعدد طبعها ليس فيها نسخة بلغت من الإتقان حدا ينفي عنك الريب والترقب، فإنك لا تجد في بعضها زيادة ليست في بعضها الآخر في بعضها الآخر وتجد بينها تفاوتا في التعبير، وقد جمع الله تعالى لي بين 12 نسخة مختلفة في زمان الطبع، يعني ما شاء الله يعني حقق على 12 نسخة. الآن قواعد التحقيق تقتضي أنه إيه يصف تلك النسخ، قواعد التحقيق الآن أنه هما ما جفت إيش فين هي من هي إيش اسمها، لا الآن قواعد التحقيق تقتضي أنه إيه يعرب النسخ التي يعني إيه المخطوطات التي بنى عليها كتابه، فيقول وجدت المخطوطة الفلانية في مجموع في دار الكتب بالقاهرة وفي مجموع في مكتبة الظاهرية بدمشق وفي كذا، ودي اختارها هي الرئيسة لأنها من نسخة مثلا قرأت على الناظم تمام، وبعدين في نسخة عندي كذا تانية هي أقل منها في الجودة لكن استفدت منها، ويبدأ إيه يبين مميزات كل نسخة ويجعل نسخة رئيسة يعتمد عليها لمميزات لقربها من الإيه من صاحب الشرح أو لصحتها أو لدقتها أو لكون تصحيحات العلماء عليها تمام، أشياء كثيرة بتدرس في علم الإيه في دراسة المخطوطات. فهم الآن بعضهم يعيب على الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى، قلنا تعيبون على الرجل ولم يكن للصلاح استقر، يعني بعضهم يقول لا الشيخ محي الدين ما حقق على أصول التحقيق، أصول التحقيق دي اللي جاءت بعد ما مات، فهو حقق في فترة ما كان يعرف فيها التحقيق، يعني كان لسه بداية التحقيق وكلام زي كده ولم يستقر تلك الأنظمة، لكن دي الكلام ده استقر يعني من ايه من 30 سنة ولا 40 سنة، وكان الرجل هذه الكتب موجودة في ايه في ايدي الناس يعني، فجزا الله خيرا. فبالتالي لا نحاسب على الصلاح جاء متأخرا، لان الان ده يعتبر عيبا في التحقيق، لكن المفروض عيب في من ايه في من جاء بعد الايه بعد استقرار تلك القواعد، لان القواعد كانت جديدة، يعني التحقيق لم يكن معروفا عند السلف، كان التأليف هو المعروف والشروح والحواشي، لكن تحقيق فن جديد معاصر، وبالتالي لم تتقاعد قواعده إيه وأصوله وأساليبه إلا في إيه في عصرنا هذا قريبا بعد وفاة هؤلاء الأئمة زي إيه زي إيه ابن الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى. قال: وأريد أن أنبهك إلى أنني وفقت في تصحيح هذه المطبوعة تصحيحا دقيقا، فإن نسخ الكتاب التي في أيدي الناس رغم كثرتها تعدد طبعها ليس فيها نسخة بلغت من الإتقان حدا ينفي عنك الريب والتوقف، فإنك لا تجد في بعضها زيادة ليست في بعضها الآخر، وتجد بينها تفاوتا في التعبير، وقد جمع الله تعالى لي بين 12 نسخة مختلفة في زمان الطبع ومكان، ويسر لي سبحانه معارضة بعضها ببعض، فاستخلصت لك من بينها أكملها بيانا وصح تعبيرا، عندهم الآن في القواعد ما يخلطوش، انت تجعل نسخة رئيسة وبعدين ما اتيت به من النسخ الاخرى تجعله بين ايه معقوفتين او معقوفتين او تجعله في الحاشية تقول ايه وفي نسخة كذا, لكن ما تخلطش. لكن شوف محي الدين ايه كأنه مزج, الظاهر من كلامه انه مزج يعني كون نسخة ايه مشتركة بين تلك النسخ ياخد ينتقي ما يشاء, لكن الان في قواعد تحقيق ده ايه ده مرفوض. قال ويسر لي معارضة فاستخلصت منها, شوف فاستخلصت من بينها لك من بينها أكملها بيانا وأصحها تعبيرا وأدناها إلى ما أحب لك, فجاءت فيما أعتقد خير ما أخرج للناس من مطبوعات هذا الكتاب. قد وضعنا زيادات بعض النسخ بين علامتين هكذا, والله سبحانه المسؤول أن ينفع بهذا العمل آمين على قدر العناء فيه, لا بل على قدر فضل الله سبحانه وتعالى يعني برحمتي أوسع, لأن بعضهم يقول لك أعطي فلان على قدر نيته, يا رب يدي لك على قدر نيته, يقول لا يدي لي على من رحمته, أما يدينا على قدر العناء ده يبقى يدينا شيء يسير شيء بسيط من قدر العناء, قل يدينا من رحمته أعلى وأجل من الإيه من قدر العناء ومن نيتك وكلام زي كده يعني. فما تدعيش لواحد تقول الله يدي لك على قدر نيتك يبقى ابتدي عليه, لكن قل الله يدي لك من فضله. فهنا نفس الشيء يقال للشيخ محي الدين, الله يديله على ايه من فضله لا على قدر العناء, وان يجعله في سبيل الاخلاص في الوجه, وانه الرب المعين عليه التكلان محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالكي احمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة, واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي, وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة, والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. يعني قال محمد هو ابن مالك ده اسم المصنف, أحمد ربي الله خير مالك, فبين مالك ومالك إيه من الجناس, هو أما ده مالك هو ابن مالك وده خير مالك من الملك, مصليا أي حال كوني مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة, وفي بعض جوز بعض الشراح أن تقرأ وآله المستكملين الشرفة, يمكن أن تقول وآله المستكملين يعني اللي كملهم الله, الشرفة يعني جمع شريف أي الشرفاء, ولكن المشهور والأسهل وآله المستكملين الشرفة, يبقى الشرفة مفعول للمستكملين أي استكملوا الشرف تمام أو بداية شرفهم بنسبهم للمصطفى, والشرف الآخر بجهدهم وعملهم في الدين والدفاع عنه. واستعين الله في ألفية أي في تأليف ألفية, ويستعين بالله سبحانه وتعالى في صنع ألفية وفي نظمها مقاصد النحو بها محوية, مقاصد جمع مقصد يعني الأساسيات, لأنه لا يستطيع أن يجمع فيها كل شيء, لكن كأنه العلامات البارزة والموضوعات المهمة وأساس النحو, يمكن أن يقال أن كلمة مقاصد هنا المقصود بها أساس النحو تمام, محوية يعني داخل فيها حوتها الألفية تمام, تقرب الأقصى بلفظ موجز يعني تقرب الشيء المعنى البعيد بلفظ ايه مختصر, فكأن المعلومة التي تشرد وتكون بعيدة عن فهم الطالب هي تجيبها وتوصلها بايه بلفظ موجز يعني مختصر, وتبسط البذل بوعد منجز يعني تعطيك الايه توسع العطايا بما تمنحه من ايه من فوائد لقرائها تمام, فده البذل بمعنى العطاء, وبوعد منجز يعني مش في مماطلة, لا ده بينجز لك الايه الشيء, وتقتضي رضا بغير سخط يعني انها ايه لما كانت كاملة فهي تقتضي يستلزم منها الرضا تمام, رضا الرب سبحانه وتعالى, نسأل الله ان يرضى عن مصنفها, ورضا ايضا القراء والشاهدين للعربية تمام, فائقة ألفية ابن معطي تمام, هنا الايه ابن معطي رحمه الله تعالى الايه اللي هو محي الدين الزواوي تمام, متوفى هو 627 هجرية, وفي ترجمة في بعض تراجم ابن هشام انه كان يقرئ ألفية ابن معطي لايه لطلبته, فكأنه يعني ايه يعني زي ما تقول ايه سن له سنة, فشافها انها يعني النظم مفيد, ولكن رأى ايه ربما انتقد عليه بعض الاشياء من اطالة من خلل ما لا يخلو منه كتاب, فده دفعه الى انه ايه يأتي بالألفية, وبالتالي هو اعترف بالايه بالفضل لابن معطي. نعم
ما تكون مثل الرحبية والبرهانية
الايش
الرحبية والبرهانية.
ايوه يعني الرحبية والبرهانية يمكن في, لكن مع فارق يعني ايه, يعني الفارق انه الرحبية كانت الاولى والبرهاني نعم قلد صاحب الرحبية, لكن بقيت الرحبية هي المشهورة. لكن هنا كان الاصل ألفية ابن معطي, ولما جاء ابن مالك كانت هي اصبحت المشهورة. تمام. فبالتالي هي الايه, هي المشهورة. قال فائقة ألفية ابن معطي. الإمام كما قلنا إيه بيقال بأنه لما قال فائقة ألفية ابن معطي يقال في بعض كتب الأدب إن رأى في المنام أن الإمام ابن معطي يقول له إيه, يقول له يعني سبحان الله أنت يعني كيف تقول هذا الكلام, أو عاتبه يعني, لأن الإنسان بسهولة ممكن يتغلب على ميت ويفضل نفسه على ميت, لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. تمام. فلما لاموا في المنام فقيل بأنه إيه, لما استيقظ رد إليه الفضل قال وهو بسبق حائز تفضيل, كأنه إيه رجع, كأنه يعني خفف من إيه, من كلمة فائقة ألفية ابن معطي, لا قال ولكن صح ولو فاقتها هو له الفضل لأنه السابق هو اللي, هو اللي شق الطريق. قال وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة, يعني وهو حائز هذا التفضيل علي بسبب سبقه لأنه شق لي الطريق, ومستوجب ثنائي الجميلة أن أثني عليه, والله يقضي بهبات وافرة يعني جمة كثيرة لي وله في درجات الآخرة. فإيه قال ندخل سوا يعني إيه, لا لا فضلوا علي ولا فضل نفسي عليه, إحنا كلنا إيه نكون طيبين وإيه, وإن شاء الله يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة واجمعنا معه. قال تنبيه ابن معطي هو الشيخ زين الدين أبو الحسين يحيى ابن عبد المعطي ابن عبد النور الزواوي, نسبة إلى زواوة وهي قبيلة كبيرة كانت تسكن بظاهر بجاية من أعمال إفريقيا الشمالية. الفقيه الحنفي ده اللي هو إيه ابن معطي ولد في سنة 564 وأقرأ العربية مدة بمصر ودمشق, وروى عن القاسم بن عساكر صاحب تاريخ دمشق وغيره, وهو أجل تلامذة الجزولي. الجزولي أيضا من علماء النحو له الجزولية متن مشهور, وكان من المنفردين بعلم العربية وصاحب الألفية المشهورة وغيرها من الكتب الممتعة, وقد طبعت ألفيته في أوروبا قديما لكن الآن مطبوعة موجودة في البلاد العربية, والعلماء عليها عدة شروح, وتوفي في شهر ذي القعدة من سنة 628 وقبره قريب من تربة الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا يعني في مصر, يعني برضو إيه في الآخر جاء عندنا يعني لف وجاء من تونس وراح دمشق وبعدين جاء إيه جاء جلس عندنا وإيه وجلس. إحنا ما إحنا بس بنحسد أهل الشام على ابن مالك. إيه ابن مالك بأنه لأنه ابن مالك وابن تيمية ما نشيل اتنين هذين. ابن مالك ليش ما جلس في مصر مش عارف يعني, مع إنه المفروض إنه مر بمصر وجي من الأندلس يعني جي شاب في عنده يعني على حسب يعني ما يقول بعض من ترجم له انه في حوالي في سن الشباب يعني في حوالي 25-30 سنة انتقل من ايه من, والفتن اصلا كان ابتدى تظهر في ايه في الاندلس, ابتدى تضعف في الدولة في الاندلس, وابتدى النصارى يستولون او يأكلون دولة الاندلس قطعة بعد قطعة, فابتدى يهاجر منها الايه العلماء. تمام. وهاجر مجموعة كبيرة, فكان بعضهم يجلس في المغرب وهي أقرب يعني عبارة عن يمر من العدوى اللي هي الايه مضيق جبل طارق ده, فيجلس بعضهم في المغرب بعضهم في تونس بعضهم في الجزائر. تمام. كثير منهم جاء إلى مصر لأن مصر كانت حافلة في تلك الفترة بالعلماء, واجتمع إليها علماء من المشرق والمغرب عند سقوط بغداد أيضا, يعني لأنه صادف في تلك الفترة يا أخواني إن الايه إن أصبح العالم الإسلامي مهددا من شرقه وغربه. في الشرق التتار. تمام. التتار أسقطوا بغداد في 656, وفي نفس الوقت ابتدى النصارى الأندلس يعني إيه يتقوون, وابتدى المسلمون يتفرقون في الأندلس وابتدوا يستولون على الإيه الأندلس قطعة قطعة. تمام. وابتدى برضو العلماء إيه يهاجرون, فكان كثير منهم يأتي من المشرق والمغرب ويسكن في إيه في مصر. فمصر في تلك الفترة في القرن السابع والثامن كانت حافلة بالعلماء المشارقة والمغاربة من ايه من مختلف الجهات, اللي جاءوا من ايه من شرق والغرب ايه جاءوا, لان كانت كأنها ملتقى. تمام. وكانت فيها نوع من النشاط العلمي. المماليك مع كونهم ليسوا عربا الا انهم كانوا يشجعون العلماء, يعني كان فعلا كان فيهم, يقال والله اعلم طبعا بالنيات, يقال بانه المماليك لما لم يكونوا عربا يعني في أصلهم، فكأنه حاولوا أن هم يتغلبوا على تلك النقطة اللي هي نقطة ضعف بتشجيع العربية والعلم وكذا. لكن أنا أقول ده تحليل بعض المؤرخين يعني، لكن أنا أقول والله أعلم أن المماليك كان منهم أناس مخلصون يعني، وكان فيهم ناس يعني أصحاب خير، وكان فيهم ناس محبون للعلم تمام، وكان في دوافع أخرى. فالظاهر كان الدافع الأساسي أنه الإسلام شمل الجميع، وبالتالي حتى الأعجمي يعني يريد أيضا أن يكون له دور في تلك في تلك الحضارة ليثبت أنه ابنها، لأن هذه الحضارة شجعت الجميع وما اضطهدت أحدا. فتجد الأبيض والأسود والأحمر والأعجمي والفارسي كلهم، فكأن هؤلاء كان عندهم دافع أنه يثبتوا وجودهم في تلك الحضارة، وأنهم فعلا أبناؤها الأبرار تمام، وأنهم مستحقون لهذا التكريم اللي هو إيه جعلهم والعرب وجميع أهل تلك الحضارة سواء. فابتدوا إيه يبرزون يعني. فممالك كانوا يعني شجعوا العلماء، كانوا يكافئون العلماء، وكانوا يخافون ويهابون منهم تمام. يكفي ما كان يفعله العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وكان في عصر المماليك تمام، كانوا يهابونه ويخافونه ويستشيرونه. وكانوا أيضا كان عندهم مسألة المدارس، دي مسألة مهمة جدا حقيقة. كان كل واحد يجي يعمل مدرسة، اسمها المدرسة الشيخونية، المدرسة الصلاحية، المدرسة الأشرفية، المدرسة إيه الظاهرية، مش عارف إيه. كل واحد يجي يعمل مدرسة فيتنافسون، والمدارس دي كل واحد يوقف عليها أوقاف كبيرة جدا يعني، ويكون فيها من العلماء المدرسين، من علماء الفقه والحديث واللغة وكذا وكذا. فتجد فيه إيه، والطلبة طبعا أوقاف على الطلبة، ومساكن وأشياء وفلوس وجرايات وغيرها. فالحقيقة عملوا إيه، عملوا نهضة علمية كبيرة، كان من ثمرة تلك النهضة إيه يعني شيء كبير من المؤلفات في تلك العصور انتفعنا بها وانتفع بها المسلمون يعني تمام. طيب هنقف عند الكلام وما تألف منه، بداية حصة يعني إيه، وإن شاء الله بعد كده ممكن نحن إيه نزيدكم، بس قد كمقدمة بس إيه تسليك لليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.